إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، إن المسلمين اليوم يواجهون تحديات كثيرة وأخطار جسيمة لا تكاد تعد ولا تحصى، ولكن نكاد نمسي على مصيبة وعلى خطر إلا ويصبحنا آخر. ولكن تبقى بعض الأخطار لها خصوصيتها ولها أثرها البالغ الذي يدوم في الأمة إدامة طويلة، ومن ذلك بل قد يكون من أخطر تلك الآثار وسائل الإعلام، ومنها التلفاز الذي ينخر في كيان الأمة ويعمل تغييرا لأفكارها ومعتقداتها ومسخا لأخلاقها وقيمها. وأقصد بالتلفاز ما يبث من خلاله من برامج سخيفة وتمثيليات سقيمة ومسرحيات خليعة تبث الفجور وتحرق الفكر، خاصة عن طريق البث المباشر أو ما يسمى بالدش. ومن أعجب العجب أن بعض من يكتبون في الصحابة في الصحافة يهللون ويكبرون ويباركون بقدوم هذا البث المباشر، فهذا أحدهم ولا داعي لذكر اسمه وصحيفته، يقول في صحيفة سيارة في عنوان مثير: أهلا بالبث المباشر العالمي. ولأول وهلة قد يتصور الإنسان أن هذا العنوان للإثارة ليس إلا، ولكن المضمون يعبر عن هذا العنوان. الكلام كله في غاية السخف، ولكن أقول لكم ما يليق بالمقام. يقول: إن الأمم التي سوف ترسل بثها التلفزيوني إلينا عبر الأقمار الصناعية ليست أمما فالتة من الأخلاق، ليست أمما فالتة من الأخلاق خارجة عن القيم، كلا، بل هي أمم لها أخلاقها وقيمها. لقد شاهدت التلفزيون الأمريكي والإنجليزي والفرنسي واليوناني عبر سفريات فلم أجدها تخدش الأخلاق الأصيلة. هذا الرجل ممن يكتبون ويهللون ويكبرون بقدوم البث المباشر. وهذا يذكرني باتصال أجريته مع أحد المؤسسات التي تدعو لاشتراء هذه الأجهزة الخبيثة، فاتصلت من أجل معرفة المزيد عن أخبار هذه الهوائيات، فعرفت أنواع تلك الهوائيات وأسعارها وعدد القنوات فيها، فسألته سؤالا يتناسب مع عقليته الفجة. قلت له: أرجو أن لا يكون فيها ما يخالف الدين. قال: لا يوجد فيها ما يخدش الحياة ولا يؤثر في الأخلاق، كلها طيبة تدعو إلى أمور طيبة. إذا كان التلفزيون بوضعه هنا يخدش الحياء، فما بالك بالمحطات الأجنبية التي تبث العهر والفجور والخنا والزنا، ولكن لا تجد تصويرا لهذه النفوس إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه حذيفة رضي الله عنه في آخر الحديث، قال: فيصبح القلب أسود مربادا كالكوز مجرخيا، لا يعرف معروف ولا ينكر منكر. بسبب ماذا؟ دوام المعصية. تعرض الفتن على القلوب، في رواية عودا عودا، وفي رواية عودا عودا، أي مرة بعد مرة. هكذا يتأسن القلب وتتعفن النفس، فترى الحق باطل وترى الباطل والسم الزعاف حق ولا حق غيره. ثم يجب أن نعلم بأن هذا البث المباشر سيعم ويطم في خلال سنيات قليلة، قد بل أكيد لن تحتاج الدش أو الهوائي بعد سنيات قليلة، فبإمكانك عبر هذا الغول الكامن في قعر بيتك أن تستقبل 120 قناة تلفزيونية عالمية عبر أقمار صناعية تسبح في فضاء هذا العالم لتصب في بيتك الكفر والإلحاد والفجور. ما هي أضرار البث المباشر أو التلفاز بوجه عام؟ له أضرار ماحقة كما قدمت في المقدمة، وآثار سيئة وعواقب وخيمة، ولكن نحاول أن نختصر في عرض تلك الآثار. أول هذه الآثار التأثير العقدي في تغيير العقيدة وفي تشويه العقيدة، وهك اعتراف من منظمة كافرة مسؤولة عن الثقافة كما يزعمون، وهي منظمة اليونسكو، تقول إن إدخال وسائل إعلام جديدة وخاصة التلفاز في المجتمعات التقليدية أدى إلى زعزعة عادات ترجع إلى مئات السنين. نعم، هذا التلفاز وتلك الوسائل العامية الجديدة أدت إلى تغيير قيم ومبادئ عمرها قرون متطاولة محفورة في ذاكرة الأجيال وفي عقيدة الأمة، ولكن عن طريق هذا التفنن في عرض الكفر والفجور استطاعت أن تمحو تلك الآثار وتلك الأمور التي يجب أن لا تتزحزح. ومن آثار البث المباشر والتلفزيون بشكل عام، من الآثار العقدية أقصد، أنها تضعف عقيدة الولاء والبراء، فيعرض الكفرة الذين قال عنهم القرآن: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يعرضون بصورة جميلة، بصورة فيها شفقة على الإنسانية، بصورة يكونون فيها هم الحكماء والنبلاء. أي مسخ لعقيدة الولاء والبراء عندما يلمع الكافر وعندما تضفى عليه الألقاب الضخمة. لذلك نتج من ذلك الإعجاب بالكفرة، والإعجاب يترتب عليه التقليد والمحاكاة. لذلك قال علماؤنا: من أعجب بالكفار من جهة أخلاقهم ومن جهة عقائدهم فهو كافر كفر أصلي، لأن عقيدتهم كلها كفر. فمن أعجب بهم أعجب بهم من جهة تدينهم وأخلاقهم فهذا ليس فسقا وليس ذنبا وليس إثما فقط، بل هو كفر أكبر مخرج من الملة. لذلك لا نتعجب من أحد الفتيات التي نقل لي بعض الأخوات حالها عندما قصت قصة منكرة، ذكرت قصتها على هذا المنبر ربما قبل مدة طويلة ولا بأس من إعادتها. قصت قصة منكرة، فتاة مسلمة جامعية لكن خواء، بدون عقيدة بدون علم، وسائل الإعلام هي التي ترسخ وهي التي تبذر وهي التي تشكل. قصت قصة اجتثت شعرها من جذوره، فعندما سألناها الفتيات حتى العاقلات صاحبات الذوق صبرا على المتدينات. من أين أتيت بهذه القصة؟ قالت هذه قصة كلب ديانا، ليس ديانا الكافرة فقط، كلبها. وهذا يوضح لك المسخ والتربية الشائعة التي يتعرض لها شباب الإسلام وفتيات الإسلام عبر وسائل الإعلام العربية والعالمية مع الأسف. ومن الأمور التقليدية العادية التي تعودنا عليها مع الأسف أن ترى نماذج من هؤلاء الشباب الضائعين عليهم صور الكفار على صدورهم، وربما الصلبان، وربما كلمات الكفر والفجور والخنا والقصات في تقليد الكفرة والملابس الذي بلغ في الصميم مع الأسف، ونحن لازلنا في غفلة كبيرة. أحدهم من هؤلاء الكتبة الذين يكتبون في صحيفة سيارة كذلك كتب مقالا مما قال فيه أنه ذهب إلى جنيف ووجد هناك مهرجان فيه ألعاب مسلية تلعب فيه الفتيات مع الشباب، يقول فأردت أن أشارك ثم أحجمت ثم قررت أخيرا أن أشارك في هذا المهرجان، ثم بعدما اشتركت أندبت نفسي كيف رضيت أن أشترك مع هؤلاء الصبايا وهؤلاء الفتيات في أوضاع لا تليق بالعاقل فضلا عن تدين، ولكني تذكرت بأن هذا التصور ناتج من العقد التي تربيت عليها في الشرق. العقد هكذا هؤلاء الكتبة الممسوخين العلمانيين الذين رضعوا الكفر وهم ينخرون في فكر الشباب وفي عقائد الأمة. بل يجب أن تعلم، ولا أحسب بأني أتي بجديد، أن الفاتيكان معقل النصرانية المتعصبة الكاثوليكية على وشك، وربما قد فعل هذا ونحن نقول هذا الكلام، على وشك إطلاق أقمار صناعية تبث إلى جميع دول العالم دعوة للنصرانية، دعوة للنصرانية، بينما نحن دورنا أن نتلقى عبر الهوائيات أفلام الدعارة وندوات الكفر والإلحاد. بل عقد في هولندا مؤتمر كبير حضره مئات المنصرين، تكلفة هذا المؤتمر 21 مليون دولار، بل الرقم الحقيقي للمنصرين وقد أخطأت أكثر من 8000. ما هو الهدف من هذا المؤتمر؟ بحوث مقدمة وندوات وعصارات أفكار لمناقشة سبل الاستفادة من البث المباشر للدعوة النصرانية، وقد سخر لهذا آلاف المليارات، آلاف المليارات التي تنفقها الأمة العربية في أمور تافية تنفق عند النصارى في مجال الدعوة لهذا الدين المحرف. وهذا المشروع يسمى مشروع نومين، وهو مشروع يغطي الكرة الأرضية يكلف آلاف المليارات. أما التأثير الثقافي، والثقافة أوسع من العقيدة، لأن العقيدة تتعلق في الغالب عندما تخص تطلق على المعنى العلمي من جوانب الدين، لكن الثقافة الشمولية. التأثير لم يقف على حد العقيدة مع خطورتها، بل هي الأساس، إنما تعدى إلى جميع جوانب الحياة، أي الثقافة العامة، حتى أن وزير الثقافة الفرنسي وهو يدين بعقيدة إلحادية كفرية يخاف على الأمة الفرنسية أن تذوب في الاستعمار الثقافي الأمريكي، وهو كافر وهم كلهم على ملة واحدة، لكن يرى بأن فرنسا يجب أن يكون لها خصوصية ثقافية، فهو ينذر بأن الأفلام الأمريكية قد أغرقت السوق الفرنسية. ونفس الصيحة وجهها رئيس الوزراء الكندي، قال بأن تأثير الأفلام الأمريكية أصبح أمرا
مشاهدا في الشارع الكندي. هؤلاء وهم كفار ينذرون بذوبان الشخصية الكندية والفرنسية في الثقافة الأمريكية، فما بالك بمن يعتزون بالعقيدة ويستبدلون الأنفع بالأسوأ عبر هذا الركام من أفلام العهر والفجور والكفر والإلحاد. أما الأثر الأمني فنحن في وقت الأرقام ووقت الدراسات، بعيدا عن التهيج العاطفي والكلمات التي ليس لها رصيد من الدراسة العلمية. هات بحثا أجراه الدكتور حمود البدر على 60 فيلم من الأفلام التي تعرض في التلفاز، 600 فيلم، تبين بالدراسة العلمية الدقيقة بأن 72% من تلك الأفلام يدعو إلى الفجور والجريمة. وفي نفس الدراسة أجري مقابلات كثيرة، ليست أرقام فردية، على عينات متعددة لبعض المجرمين، فاعترفوا بأنهم تعلموا الجريمة من خلال تلك الأفلام. وأتذكر بهذه المناسبة مقابلة مع أحد الممثلين المشهورين الذي يعرفه الشباب الأمة أكثر مما يعرفون عن 10 المبشرين بالجنة، ولو شئت لذكرت اسمه. يقول: إنني لم أشارك في فيلم يدعو إلى أمر طيب، وهو اشترك في مئات الأفلام، كل أفلامي تدعو إلى أمور سيئة، وتشترى بأغلى الأثمان وتركب الهوائيات من أجل استقبالها طرية حديثة قبل أن تتلقفها الأيدي. أما الأثر الأخلاقي فترددت كثيرا قبل أن أذكر لكم بعض القصص التي تبلغنا، لا نقرأها من كتب، نعرف أشخاصها من خلال اتصالاتهم بنا لمعالجات مشكلاتهم. وربما بعض الناس يكون على دراية بمشاكل وقصص أفظع منها، وليس من منهجنا أن ندين ذكر القصص التي تؤدي إلى استمرائها، ولكن نذكرها بين الفينة والأخرى لنوقظ الغافل وننبه النائم السادر في غيه، لعلها تثير فيه غيره وتحيي فيه جوانب الخير. أحدهم زنى بأخته، زنى بأخته شقيقته تحت تأثير أحد الأفلام. اشتعلت الشهوة، ليس عندهم إلا الشيطان وهذا الفيلم الداعر الذي يلهب الشهوات ويشعل الفجور. قشرة من الدين الرقيقة تبخرت، نداء العقل ذهب، فوجد نفسه وهي بحاجة إلى قضاء هذه الشهوة ولو بهذا الشكل الفظيع. وثالثة ورابعة، حتى أن أحدهم يحاول أن يراود بنته تحت تأثير الخمر وتأثير الأفلام. ونحن بعضنا ربما يردد مع خلف هذا العلماني: رأيت التلفزيون الفرنسي والأمريكي فلم أرى ما يخدش الأخلاق. بل أذكر لكم قصة حديثة عمرها قد لا يتجاوز الأسبوعين، أبلغني بها أهل الهيئة. فتاة تخرج من بيتها كالمجنونة تشير لأي سيارة، الهيئة استغربوا المنظر، لا تشير لسيارة الإجرة، تشير لأي سيارة. فتابعوا الوضع، يقف عندها سيارة فلا تركب، امتنع ربما من إركابها، ثم تقف عندها سيارة أخرى أمريكية فتركب، فتتابع الهيئة فتمسكهم فتفصلهم، فيظهر بأنهم كذابين، هذا يقول أختي وتلك تقول زوجي. وبعدما حققوا معها ماذا قالت؟ قالت: رأيت أحد القنوات الجنسية فاشتعلت شهوتي فخرجت أبحث عن أي رجل يقضي في الفاحشة. والله لا نزيد عليكم، وليس هذا بغريب، ليس هذا بغريب. الشهوات مغروسة في النفس الإنسانية، لا تحتاج إلى مثير، لا تحتاج إلى أحد يشجعها. فكيف لهذا الرجل المسكين وتلك الفتاة المسكينة تجلس مسمرة عند فنون الإخراج لترى العملية الجنسية؟ بلا شك أن سيكون لها آثار سيئة. فالأثر على الأخلاق أثر مؤسف ويجرح القلب ويدمي القلوب الحية. لذلك عن طريق التلفاز ترى البنت ويرى الشاب الأمور المحرمة التي تفضي إلى الفواحش، مثل الخلوة، مثل المغازلة، مثل الاختلاط، مثل الألبسة الشبه العارية وربما العارية عن طريق هذه القنوات، فتتربى على هذه المناظر وتستمرئها فتكون جسرا للفواحش وقنطرة للفجور والخنا. ومن الأمور التي ترى عبر هذه الشاشات الدعايات، دعاية ربما لعطر، ربما لملبوس أو مأكول، ويتضمن أو تتضمن تلك الدعاية دعوة للخمر، دعوة لشرب الدخان، دعوة للسفر من أجل أمور تعرف تفصيلها بعدما تسافر، أمور تعرض لإلهاب المشاعر وتفجير الغرائز والربط بالشهوات. وبهذه المناسبة أنصح بكتاب كبير أكثر من مجلد، ربما 4 مجلدات، عنوانه ماذا يريد التربويون من الإعلاميين. ندوة طويلة ولكنها نسيت، فقط مجرد استهلاك. التربويون يريدون من الإعلاميين الكثير والكثير لتربية الأمة تربية جهادية، بينما الإعلام العربي يأبى إلا أن يربي الأمة على الذلة والخسة والفجور. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. أما آثارها الاجتماعية فحدث ولا حرج. هذه المسلسلات وتلك الأفلام تعود على قطعة الأرحام، بل لا تقيم شيء للأخلاق الاجتماعية الإسلامية الأصيلة. ناهيك عن تقطيع وشيجة الأبوة والبنوة. تعرض الأم كأنها عدوة للبنت، وتعرض البنت بكيدها لأمها، وهكذا يتكلم الابن أمام أبيه بكل سخف وبكل جرأة. سيتعود هذا الطفل على عقوق الوالدين منذ نعومة الضالة. ناهيك عن تقطيع الأحكام الإسلامية الاجتماعية، مثل تعدد الزوجات، مثل قوامة الرجل. ترى سخرية بهذه الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة. ومن نتائج ذلك أن أحد الفتيات المسلمات تقول مرة أن دور المرأة عندنا هنا في مجتمعنا أشبه ما تكون بمكينة تفريخ، مكينة تفريخ ليس لها دور في إصدار قرارات ولا تبني قضايا امرأة مهمشة. هكذا يريد الإعلام العربي أن يخرجها من حصنها ومن قلعتها لتمارس دورها في إفساد الأمة. هكذا يريدون وزعموا وادعوا غير ذلك، ولكنها فخاخ لاصطياد السذج والسالجات. جدا ساعات العمل التي تهدر عند شاشات التلفاز ما أكثرها. معالجة أصحاب المخدرات ودور العجزة بعد تقطع عقوق الوالدين، أنشئت دور العجزة بكثرة وحصلت قصص تذكرنا بما يحصل في الغرب. في أحد المستشفيات يحدثني مسؤول يقول من الأمور الاعتيادية الكثيرة أن أحدهم يأتي بأبيه ويضعه في المستشفى ويقول افعلوا به ما شئتم، لست مسؤولا عنه، عالجوه إلى قيام الساعة أو حولوه لدور العجزة. انتهى دوره، ما تعودنا هذا. كان الأب والعجوز والجدة ملكة، كل يتسابق لخدمتها. وهكذا انشئت نفقات ومستشفيات نفسية لمعالجة ضحايا الفجور الذين بعدوا عن الدين وبعدوا عن الفضيلة. في الغرب تنفق آلاف المليارات لمعالجة الأمراض الجنسية والقلق والكآبة، والأمة العربية مع الأسف تخطو بخطوات واثقة لهذا المصير إن لم تنتبه وتصحو من غفلتها. الناس مع البث المباشر. بعد هذه الآثار وتلك المقدمات التي أرى أنها ضرورية، ما هو تصور الناس البث المباشر؟ الناس على أصناف مع قدوم هذا البث المباشر، لكن يمكن تحديدهم في ثلاثة أصناف. صنف فرحوا به واستبشروا بقدومه وهنأوا بعضهم، ولا تجد أصدق تصوير لهذا الصنف من قصة قوم عاد عندما أقبل عليهم السحاب، فقالوا كما قال عنهم: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، قل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. هكذا كما قال أهلا بالبث المباشر، كما قالوا أهلا بالسحاب، فكان يحمل في طياته وفي ثناياه ريح مدمرة. فهذا يحمل ريح عقدية وفكرية وأخلاقية لمسخ أخلاقه وأخلاق بيته. وبعضهم نتيجة لفرحه وشدة عنفوانه استعجل هذا الشر، فذهب بنفسه واشترى هذا القرص وهذا الطبق وهذا الدش لينصبه على بيته ليستقبل الشر من جميع العالم، ليقذفه في بناته وفي أولاده، ليحقق قول الله: يخربون بيوتهم بأيديهم. والله يخربون بيوتهم بأيديهم. لا تجد عاقل فضلا عن متدين يوافق هذا الرجل في قراره الأهوج الأرعن الذي يترتب عليه الفساد العريض. كان يمكن أن تتأخر هذه الخطبة أكثر مما تأخرت، ولكني رأيت الأطباق تتكاثر، وكل يوم يطل علينا طبق من سقف بيت، مما يدل على أن هؤلاء الجهلة بدأوا يتساقطون في النار كما يتساقط الذباب. ولا أزعم بأني سأتي بحل سحري في هذه الخطبة، ولكن وذكر: فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لعل أناس ينتبهون، لعلنا نشارك في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من تلك القطعان الضالة الهائجة في بحر الشهوات. صنف آخر سلبيون، لا يعنيهم هذا الأمر، لم يدخلوه ولكن لم يستشعروا خطورته، لم يتحركوا في أقاربهم وعند جيرانهم ومع زملائهم، لم تتمعر وجوههم، بل ربما يقللون من خطورته في أوجه الدعاة والمخلصين الغيورين، ويقولون: لماذا هذه الحرب الشعواء؟ خوفتمونا من أشياء كثيرة، فأثبتت الأيام بأنها لا تستدعي خوف ولا تستدعي ذعر. خوفناكم نعم ببعض الأشياء، ولكن خوفتم من أشياء ربما خوف بها أناس لا يعقلون، ولكن من خوف بالتلفاز وبالأغنية فإنه على حق. وما وضع الأمة الشائه إلا من آثار سيرها عبر برامج الإعلام، وليس هذا تضخيم، إنما هذه الحقيقة. هؤلاء السلبيون سيأتيهم ما أتى الفجرة بنص القرآن وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ليس الذين فعلوا الفاحشة والمعصية، إنما الذين رضوا بها، فإن الراضي عن الباطل شيطان أخرس. وعندما دخل صلى الله عليه وسلم على زينب رضي الله عنها كما رواه البخاري في صحيحه مذعورا: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فقالت زينب: أنهلك يا رسول الله وفينا الصالحون؟ فينا العباد؟ فينا العلماء؟ فينا حلقات القرآن؟ قال نعم إذا كثر الخبث. إذا استعل الشر ودخل في بيوت المسلمين ولا منكر ولا مغير فأصبح أمرا عاديا عند ذلك تحل النقمة. فعند ذلك يدعو الناس ولكن لا ينفع. قال صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. قسم ثالث أنكروا، تمعرت وجوههم وتكبدت قلوبهم وتحركوا منذرين داعين مهددين مخوفين، وهؤلاء هم الناجون يوم القيامة، لأن الله قال عنهم موضحا ردهم العظيم على أصحاب السلبية: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. هؤلاء السلبيون لا تعظون الناس، لا تذكرونهم، الناس تاركينكم، تيار ماشي بعنف كيف ترده؟ فماذا قال الله عنهم؟ قال الله عنهم: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال عنهم: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إعذار إلى الله؟ ماذا نقول إلى الله ونحن نرى هؤلاء الجهلة يتم بالشر لبيوت المسلمين ولمجتمعات المسلمين؟ لا يجوز لنا أن نسكت ولا نعذر بالسكوت. ثم لعل هذه الكلمات تجد موقعا في قلب في بقية من خير، ولا زال الناس بخير والحمد لله. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. معذر يا الله، نبلغ، أدينا ونصحنا ووجهنا وحذرنا وأتينا بالأرقام والإحصائيات والأدلة قبل ذلك من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو العلاج؟ ما هو العلاج؟ العلاج كما قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لا تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي، عضوا عليها بالنواجذ. هذا من عندي، عضوا عليها بالنواجذ، وهو قطعة من حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم. اتركوا هذا السفة وهذا الكلام الفارغ وتربوا على المنبع الصافي والمعين الطيب كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لتنشرح صدوركم وتطمئن قلوبكم بعيدا عن هذا التيار القذر الذي يراد له أن يغزو الأمة بل غزاها مع الأسف. وقديما قال الإمام مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ثم لا بد من دعوة نشيطة، لا بد من قومة كبيرة، لا بد من نهضة شاملة لنا جميعا لنتحرك في الدعوة لمقاومة هذا الغزو بالوسائل المشروعة بالحكمة كما علمنا القرآن، بتوزيع الشريط، بالكتيب الهادف، بالقصة الطيبة، بالنصيحة المخلصة السرية، بالمكالمة الهاتفية، بالاتصال بولاة الأمر لتذكيرهم بما يجب عليهم، بجميع القنوات المشروعة يجب أن نتحرك، وإلا الدمار الدمار والشنار الشنار. كذلك لا بد من قرار فيه جرأة وفيه قوة لا يحتمل التأجيل. لا بد أن تتخذ قرارا، لا بد أن تتخذ قرارا قويا حكيما صائبا بلا تردد، وهو أن تخرج هذا الغول القاعر في بيتك في كل زاوية منه في كل غرفة يجب أن يخرج، إن كنا جادين، لأن هذا التلفاز في المستقبل لن يحتاج إلى هوائيات، سيستقبل السم مباشرة علما بأن أوضاعه الآن لا تحمد ولا تشكر. كذلك لا بد من نشر فتوى العلماء. من أمثال سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز، فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين، فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، علماء أجلاء لهم فتاوى موجودة لا بد من تبليغها لهؤلاء الناس عامة ولمن ابتلي بهذا الدش خاصة. كذلك لا بد من الشعور بالمسؤولية التربوية في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. هل رعوت أبنائك وبناتك؟ هل ربيتهم التربية السليمة؟ هل ربيتهم على القرآن؟ ابحث عن عقولهم وعن قلوبهم ماذا تحمل، أي كلام حفظوا، أي شعور يحملون في صدورهم، أي فكر ينهلون منه، لترى بعد الشقة عن الدين وعن الأخلاق الفاضلة. شبهات والرد عليها. بعضهم يقول التلفاز سلاحا ذو حدين، وأنا أقول أن هذه العبارة ليست حديثا نبويا وليست حكمة اتفق عليها العلماء فيما يخص التلفاز. يصح أن نقول الآن التلفاز سلاح ذو حد واحد، أي الحد الآخر؟ أي فضيلة يربيها التلفاز؟ أي خلق يربي عليه؟ أي علم يربي الناس به؟ برامج دينية تعرض بطابع ميت وهذا مقصود، ثم تأتي تلك البرامج الخبيثة لتزرع الشر بالموسيقى الصاخبة والنكت السخيفة والابتسامات التي تثير الشهوة، فلا أثر يرجى من تلك البرامج، وهذا لا أعتقد بأنه يحتاج لإثبات. ثم بعضهم كما كتب أحد الكتاب كذلك بعنوان: لماذا نخاف من البث المباشر؟ أليس عندنا دين؟ أليس عندنا قيم؟ أليس عندنا أخلاق أصيلة؟ لماذا نخاف؟ لماذا نفتح الأبواب؟ هكذا. إذن توزع الخمور وتوزع المخدرات وتوزع الشر باسم ماذا؟ باسم عندنا قيم وعندنا أخلاق وعندنا دين وعندنا ثقافة أصيلة. حجة متهافتة عقليا فضلا عن الدين وما أمر به من دفن منابع الشر وأحياء الخير في جوانب النفس الإنسانية. الإسلام صحيح دين عظيم وأخلاق قويمة وشريعة غراء وتوجيهات سديدة، لكنه لا يتنفس إلا في جو مشبع بالحياة، مشبع بالعفة، بعيد عن المؤثرات. أما أن تلقي بالغريق مكبل بالحبال وتقول لا تغرق، فهذه معادلة سخيفة في نفسها. وبعضهم يقول ويلقي بالله على الآخرين ويقول يباع في السوق، ما ذنبي أنا؟ وقد علمنا ديننا بأن مصادر التشريع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أوضاع الناس وما اتفقوا عليه وما تواضعوا عليه، حاشا وكلا. ديننا مبني على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي فتوى وأي قول يخالف هذين الأصلين يضرب به عرض الحائط. ما في مجال للطلاسم ولا الغاز. دين حيوي، دين مبني على القناعة. لا تلقي بالله على الآخرين، ألقي بالله على نفسك، أخرج هذا الشر من بيتك، ربي أبنائك على الخير كما تربى أناس على الخير في وسط هذا الركام الزائف من القنوات الإعلامية. الحقيقة الشبهات كثيرة ولكن هذه رؤوسها، والآثار خطيرة ولكن هذه أبرزها، والعلاج طويل ولكن تلك معالمه. أرجو أن تكون تلك الإشارات تجد موقعا في قلوبكم جميعا، خاصة ممن ابتلوا بهذا الخطر الماحق، وأرجو من الله العلي القدير أن يعيننا وإياهم على التخلص السريع من جميع وسائل الشر، إنه خير مسؤول. هذا، وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله كما أمركم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين. اللهم انصرهم وثبت أقدامهم وزلزل الأرض من تحت أعدائهم. اللهم انصر المجاهدين وثبتهم. اللهم اخزي الكفرة ومن شايعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدي ولاة أمورنا ولاة أمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنهم على إزالة هذا الشر بتوفيقك وبعانتك. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة وابعدهم عن بطانة السوء التي تحسن لهم الشر وتزهدهم في الخير، إنه خير مسؤول. كما أسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينقذ بيوت المسلمين من الفساد العريض، وأن يبدلهم بالشر خيرا وبالفجور عفة وحياء، إنه خير مسؤول. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.